الهات وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلم يخيب تعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل النبي كي تستقيم حياة ناس في ظل منهاج مصيب وعلم متى إلى ديننا ولتسألي الشيخ يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا اللقاء المتجدد مبارك في هذا الشهر الكريم الذي نلتقي ونتذاكر فيه ما تيسر من المسائل، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا عاملا بالخير والهدى والصلاح، آمين. من المسائل المهمة وهي ما ورد في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس ومن حديث ابن عمر ومن حديث عتبة بن عبد، وكذلك ورد عن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس بعد الصلاة حتى جلس يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة. وجاء الخبر بألفاظ أخرى وهي متقاربة في بعضها بدون ذكر صلاة الجماعة كما ورد في بعض ألفاظ حديث ابن عمر. هذا الخبر في إسناده اختلاف، منها علم من ضعفه ومنهم من قواه، والحديث جاء من رواية أنس عند الترمذي ومن رواية عتبة بن عبد وكذلك ابن عمر وغيرهم عند الطبراني، وعلى طريقة بعضها العلم أنه حديث من باب الحسن لغيره لاعتضاد هذه الطرق بعضها ببعض، فمن أثبته أخذ بما دل عليه من الفضل، وكذلك عضدوه بأن مثل هذه الأخبار التي ترد ويكون أصلها ثابتا في السنة من فعله عليه الصلاة والسلام وهو مكثه بعد صلاة الفجر وجلوسه مع أصحابه حتى تطلع الشمس كما ثبت ذلك في صحيح مسلم مما يعضد مشروعية الجلوس، زاد هذا الخبر بذكر الفضل في الجلوس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس يعني أو حتى ترتفع ويصلي ركعتين. وكما تقدم ورد في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس ويتحدث هو أصحابه وكانوا يتحدثون ويذكرون أمر الجاهلية، وفي رواية جيدة ويتناشدون الأشعار ويتبسم عليه الصلاة والسلام، وليس فيه ذكر صلاة الركعتين. لكن صلاة الركعتين معلوم من الأخبار الأخرى كما في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: أمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس ثم صلي حتى يستقل الظل بالرمح فإن الصلاة مشهودة محظورة، دل على مشروعية الصلاة عند ارتفاع الشمس بعد وقت النهي. وهذا على القاعدة في هذا الباب، القاعدة الأصولية أن الأمر بعد النهي يكون للاستحباب، الأمر بعد النهي يعني إذا كان الشيء منهيا عنه ثم أمر به فإنه يعود إلى الحال التي كان عليها قبل النهي. فحينما قال صلي هذا ليس مجرد إذن في مسألة الصلاة وإباحة، لا، هو يعود إلى الحال التي كان عليها الواقع قبل النهي. ولا شك أنه قبل النهي تشرع الصلاة، فكذلك أيضا حينما أذن فإن الأمر بعد النهي يعود إلى تلك الحال. وهذا هو أصوب الأقوال للأصوليين رحمة الله عليهم في ذلك، حينما في ذلك كما في قوله سبحانه: وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وكذلك فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، كذلك في قوله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذه كلها أوامر ترجع إلى الحال التي كانت عليها قبل النهي، فما كان مستحبا كان مستحبا، وما كان مباحا كالبيع فهو مباح، وهكذا. وهذا هو أصوب الأقوال في هذه المسألة كما تقدم. كذلك في هذه المسألة فإنه تشرع الصلاة لكل من أدرك هذا الوقت بعد النهي، سواء كان في المسجد أو في غير المسجد. ثم يتفرع عنه مسألة أخرى، وهي هل تدخل النساء في هذا الخبر؟ لأنه في الخبر قال من صلى الفجر في جماعة، ومعلوم أن المرأة السنة في حقها أن تصلي في بيتها وأنه أفضل، والأخبار في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن صلاتها في بيتها خير لها، والرجل صلاته في بيته أفضل، إلا الصلاة المكتوبة والصلاة التي تشرع جماعة في المساجد كالتراويح وغيرها من الصلوات. فهل تدخل المرأة في هذا؟ القاعدة الشرعية في هذا الباب أن النساء كالرجال، أن النساء كالرجال، وأنهن يدخلن في الأوامر ولو خاطب الرجال بذلك. هذه القاعدة ما لم يدل دليل على الخصوص، ما لم يدل دليل على الخصوص، وإلا فالأصل العموم. قد يقال إن هذا مثل ما تقدم أنه في حق الرجال لا من جهة ذكر الجماعة، لكن لأن الصلاة في المسجد في حق النساء مفضولة بالنسبة للصلاة في بيتها، فكونها تصلي في بيتها وتجلس في بيتها فهو أفضل. وعلى هذا يظهر منه أنها لو صلت في المسجد فهو لا بأس بذلك، ولها 27 درجة، لكن الله أعلم بهذا الفضل. فالصلاة في المسجد جماعة 27 أو 25 يدخل في جميع المكلفين. ولو كانت المرأة الصلاة في البيت أفضل، لكن نعلم أن هذه الدرجات تختلف حتى الرجال، فيصلي الرجل بجانب الرجل ولكل منهم 27 أو 25 درجة، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وكلهم صلى صلاة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، لكن فرق في الحضور والتبكير والعمل بالسنن. كذلك أيضا المرأة وإن كان لها ذلك الأجر، لكن فرق بين من تصلي في بيتها وبين من تصلي جماعة، فالتي تصلي في بيتها مع الأخذ بالسنن أفضل من التي تصلي جماعة وإن كان لها هذا الأجر. فعلى هذا لو أنها جلست في المسجد حصل لها هذا الأجر كما تقدم، لكن مقداره من حيث الكيفية الله أعلم به. كما تقدم لو صلت جماعة في المسجد وإن كان لها هذا القدر من حيث الكمية، لكن من حيث الكيفية الله أعلم بذلك، وليس خاصا هذا بها، بل لكل مصل بحسب عمله بالسنة في حضوره في الصلاة. كذلك هي لما أنها تركت سنة الصلاة في بيتها فإن هذا ينقص الأجر من جهة، ولهذا أختها التي تصلي في البيت مع العمل بالسنن في التبكير إليها والحضور فيها تكون أعظم أجرا منها. ومن هذا أيضا نعلم، يعني هذه المسألة أيضا تطرد حتى في حق الرجال في مسائل، نعلم مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام على الخلافة لو خاص بالمسجد أو يشمل جميع الحرم، ومضاعفة الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة وفي الحرم بمئات ألف صلاة، لكن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة هذا خاص بالمسجد دون سائر الحرم، إنما هو خاص بنفس المسجد، في ليس بأميال الحرم، في بأميال الحرم التي تحد المدينة من الحرمتين وغيرها لا. ولهذا قال صلاتهم في مسجد، هذا أشار إليه، فلما أشار إليه دل على أن المضاعفة خاصة في المسجد. فلو أن إنسان صلى الراتبة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر صلى الراتبة في بيته، الذي صلى الراتبة في المسجد صلاته مضاعفة بألف صلاة، والذي صلى في بيته صلاته أفضل وإن لم تضاعف، لأن هذا عمل بالسنة وذاك له هذا الفضل، ولهذا العمل بالسنة درجة عالية وعظيمة، وإن لم تضاعف من جهة العدد فهي مضاعفة عظيمة من جهة، ليس من جهة الكمية، من جهة الكيفية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة المرء في بيته أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، نص على الرجل لأن المرأة هي الأصل، لكن الرجل يصلي في المسجد صلاة الفجر، قال أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وهنا جاء بالحصر يؤذن، والاستثناء هنا معيار العموم، يعني جميع الصلوات الأفضل أن تكون في بيت إلا ما سنت لها الجماعة وأعظمها صلاة الفريضة. فلهذا إذا صلى في بيته كان أفضل من الذي صلى في المسجد كما تقدم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الرواتب في بيته إلا حينما يشغل، حينما يشغل فإنه ربما صلى في المسجد لا لقصد الصلاة المسجد، لكن لأنه قد يشغل بوفود يأتونه مثلا، أو أنه يقضي حوائج بعض الناس ونحو ذلك من الأمور التي يشغل بها عليه الصلاة والسلام في المسجد، فتحضره الصلاة الأخرى. فلهذا يبادر بالراتبة حتى لا تحضر الصلاة الأخرى فيتصلى مثلا في غير وقتها. وهذا وقع لما أنه مرة شغله وفد عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر، صلاهما بعد العصر عليه الصلاة والسلام، وصلاهما في بيته، وقال لأم سلمة إن وفد عبد القيس شغلني عن الركعتين قبل الظهر فهما هاتان، فهما هاتان. فدل على مشروعي على أنه كما تقدم قد يكون ورد فضل خاص، فضل خاص، ويكون العمل به على وجه آخر أفضل منه من العمل به على وجه مثلا من الوجوه، مثل ما تقدم في الراتبة في البيت أو الراتبة في المسجد. وكذلك الراتبة في المسجد في غير مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كون الإنسان يصلي بيته أفضل، وردت في هذا أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة كما تقدم إحياؤها أو العمل بها هو الأتم والأكمل. ولذا روى أبو داود بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلين كان في السفر فلم يجد ماء فتيمم، فلم تجد ماء فتيمموا فصليا العصر، فصليا العصر ثم بعد ذلك وجد الماء، فأما أحدهما فتوضأ وعاد الصلاة، اجتهد لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قريبا منهما فاجتهد رضي الله عنهما، وأما الآخر فلم يعيد الصلاة. فلما بلغ إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبراه بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعيد الصلاة أصبت السنة، والذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين. ومعلوم أن إصابة السنة أفضل، وهذا عاد الصلاة مرتين كررها، ولا شك أن تكرارها فيها زيادة عمل وقد تكون المشقة فيها أكثر، لكن متابعة السنة هي الأتم والأكمل. وهذا يفسر لنا ما تقدم في بعض الأعمال المضاعفة التي ترد على وجه من الوجوه، لكن ليس معنى ذلك أن تعمل بها في جميع جنس الصلاة، إنما هذا في صلاة الفرض أو في صلاة كما تقدم تشرع في المسجد، مثل تحية المسجد، تحية المسجد مثلا، أو أن الإنسان مثلا يعني معتكف في المسجد خروجه يستلزم ترك اعتكافه، لا شك أنه في هذه الحالة يجتمع له الفضلان المضاعفة وكذلك أداء هذه السنة، هذه السنة. فإذا كان الذي يعوقه عنه أمر هو لأجل تحصيل السنة فهذا لا بأس به. وهذا مثل ما تقدم يبيننا أن المرأة داخلة في مثل هذا، هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة في هذا الباب. وليس في الشريعة تخصيص جنس دون جنس أبدا، ليس في الشريعة تخصيص عمل لجنس ولا لشخص، إنما يكون الأصل عدم التخصيص. ولهذا التخصيص نادر، ومن ادعى الخصوصية لشخص فيحتاج إلى دليل لا بد منه، كذلك تخصيص جنس دون جنس إلا ما دل الدليل عليه كما تقدم. المسألة الثانية وكذلك أيضا في هذا السؤال أيضا مسألة أخرى حتى لا تفوت، وهي انتظار الصلاة. أيضا انتظار الصلاة نعلم أنه ورد في فضل انتظار الصلاة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو عام للرجال والنساء؟ نعم عام، وهذا أظهر، هذا أظهر في أن انتظار الصلاة بعد الصلاة للرجل والمرأة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة لا يلزم أن يكون في البيت، لا يلزم أن يكون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. الانتظار قد يكون ينتظره في المسجد، قد ينتظرها وهو في البيت. ولهذا في حديث أبي هريرة عند مسلم، وكذلك في حديث علي الآخر أيضا رضي الله عنه، وقال وانتظار ألا أدلكم على ما يمحو الله من خطايا ويرفع بالدرجة؟ قالوا يا رسول الله، قال كثرة الخطى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وأيضا في الصحيحين حيث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم وكان قد أخر صلاة العشاء يوم الأيام، فقال لهم إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. وهذا كان معه الرجال، أو كان مثل الرجال، وكان فيه النساء، وكان أيضا الصبيان، فأخبر أنهم لا يزالوا في صلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في السبع الذين يظلهم الله في ظله، وذكر رجلا قال ورجل قلبه معلق في المساجد، جاء في رواية في الموطأ إذا خرج منه حتى يعود إليه، يعني كأن قلبه معلق، الشيء المعلق في المسجد، قال إذا خرج منه حتى يعود إليه. ولهذا نقول المرأة التي تنتظر الصلاة هي داخلة في هذا الفضل بلا شك، كالرجل الذي ينتظر الصلاة هو داخل في هذا الفضل. ومثل ما تقدم في مسألة الجلوس بعد الفجر، في حق المرأة، في حق المرأة انتظارها بعد الفجر وذكرها لله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس في بيتها أفضل منه في المسجد. ولو أن امرأتين أو مجموع النساء جلسنا في المسجد بعد صلاة الفجر، شهدنا الجماعة وجلسنا في المسجد يذكرنا الله سبحانه وتعالى، أو في حلقة علم مثلا حتى ارتفعت ثم صلينا، حصلنا على هذا الأجر وارد في هذا الخبر. ولكن لو أن امرأة في بيتها يكون فعلها أعظم لعملها بالسنة، وأن الذي يمنعها من ذلك هو أن السنة أن تصلي في بيتها، وأن الأفضل ذلك. ولهذا ثبت الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النساء يصلين يشهدن الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن يمنعهن، ثم يبادرن مباشرة بعد الصلاة إلى بيوتهن، يقومن قبل أن يقوم الرجال، لم يكن يكن ينتظرن، والنبي كان ينتظر عليه الصلاة والسلام. فهن إن كنا علمنا بهذا الخبر، هذا واضح أنهن لم يكن ينتظرن رضي الله عنهن ذلك. وإن كان هذا الخبث ليس يعني معلومهن أو لم يقل في ذلك الوقت، فعلم أن من السنة في حق أن السنة في حقهن غير السنة في حق الرجال، وأن الرجال كما تقدم ينتظرون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويمكثون معه ويتحدثون حتى ترتفع الشمس حسنا كما تقدم، وهن كن يبادرن إلى بيوتهن، يبادرن إلى بيوتهن، كما في الصحيح عن عائشة ما يعرفن من الغلس يقومن قبل ذلك، بل في جميع الصلوات، بل في جميع الصلوات، مع أن الانتظار في المسجد في حق الرجال وذكر الله سبحانه وتعالى أفضل، لكن كنا اجتهدنا في أن يصلينا ثم يبادرنا إلى بيوتهن رضي الله عنهن في الفجر وغير الفجر، لكن في الفجر كانت مسارعتهن أبلغ. فبدا في صحيح مسلم عن جويره رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام جاء إليها فقال ما زلت على الحال التي تركتك عليها، وقد جاءها ضحا بعد صلاة الفجر، يعني ضحا بعدما دخل رجع من المسجد عليه الصلاة والسلام، قالت نعم، قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يعني وهذا واضح في أنه عليه الصلاة والسلام رأى أن هذا هو الأمر المشروع في حقها، وأن الذكر في حق النساء وانتظار طلوع الشمس وارتفاع الشمس أمر معهود من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الخبر. المسألة الثانية في هذا المجلس، وهي في الحقيقة مسألة ابتلي بها كثير من المسلمين اليوم، وتساهل بها بعض من تكلم في هذا، وصار يعني جرأة الناس عليها كبيرة لتساهل من تساهل فيها، وهي مسألة الاحتفال بأعياد الميلاد، احتفال بأعياد الميلاد، وانتشرت بين كثير من المسلمين اليوم. وهذه المسألة تكلم فيها العلم قديما في أصلها، وقالوا إن أصل الاحتفالات هذه هي في الحقيقة مأخوذة من اليهود ومن أشباه اليهود ومن هم أخبث منهم، وهم غلاة الرافضة، وهم العبيديون في القرن الثالث أو وسط القرن الرابع، وأنهم هم الذين استحدثوا هذه. كل هذا القصد منه هو ليس القصد منه خير الإسلام، بل لإفساد الإسلام ودين الإسلام وصرف أهل الإسلام عن الأعياد الشرعية. ولها استحدثت أعياد كثيرة في وقتهم، أعياد كثيرة ولم يكونوا يعرفون أعياد المسلمين. فالاحتفال بالأعياد الميلاد هذا أمر محدث لا أصل له، وأدلة تحريم منعه وتحريمه كثيرة كثيرة، ويكفي المسلم ما الدليل البين فيه، وهو أنها مشابهة مأخوذة في الأصل عن اليهود ومشابهة للكفار، هذا يكفي في ذلك. وثم هو في الحقيقة لا زال واضحا بينا فيهم، ليس مندثرا، بل يعمله الطقوس ويعملوا يجتهدون فيه ويقيمون احتفالات ويحددون تحديدا دقيقا لا يمكن أن يجاوزوه، بل يكون الاحتفال في نفس الوقت ولا يقبل التغيير. هذا أمر. الأمر الثاني أنه محدث، وكل محدثة بدعة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من هدي أصحابه، ولا من سلف الأمة والقرون الفاضلة، ليس من هديهم ولا يعرف، ولو كان من الخير والدين لسبقوا إليه رضي الله عنهم. الأمر الثالث أن الأعياد شريعة في الحقيقة من الشرائع، وإن ادعى من ادعى أنها ليست شريعة، هي عادات، لا هي في الحقيقة شريعة، ولهذا تجد أهلها يتمسكون بها تمسكا عظيما ولا يفرطون فيها، فهي شريعة من الشرائع. ثم الأعياد حتى أعياد المسلمين الأصل أنه يكون فيها شيء من السعف في الأمر المباح، وشيء من النشيد وما أشبه ذلك، والحراب واللعب، هذا هو الأصل، فهي نوع من العادات في غير يوم العيد، في غيره هي نوع من العادات، لكن في يوم العيد كان لها وجه آخر، على صفة تعبد من جهة السعف فيه ومن جهة العمل بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فاستحداث عيد من جنسه وفي هذه الأمور فإنه يجعله شريعة من الشرائع، يجعله شريعة من الشرائع التي لا تجوز إلا به. الأمر الرابع أنه ثبت في الصحيحين أن النبي عليه السلام قال لكل قوم عيد وهذا عيدنا، كما قال أبي بكر لكل قوم عيد وهذا عيدنا، يعني هذا إشارة إلى الحصر، وأن هذا العيد وأن عيدنا هو هذا العيد الذي نعرفه، عيد الفطر وعيد الأضحى، وفيه يوم الجمعة، هذا عيد أسبوعي لأهل الإسلام باجتماعه، هذا عيد أهل الإسلام. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام عما سوى ذلك، ولم يذكر أعيادا أخرى، ولم يذكر أعيادا أخرى عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا أنه عليه الصلاة كما تقدم حينما جعل هذا العيد قال في الحديث الآخر إن الله قد أبدلكم بهما يومين، يوم الفطر والأضحى أبدلكم، ولا يمكن اجتماع البدل مع المبدل، وهم كانوا في عيدهم في الجاهلية كانوا يلعبون فيها نوع من اللعب، ولم يقل عليه الصلاة والسلام ما دام على وجه اللعب فلا بأس أن تبقوا عليه، ولو وإن كان هذا في يوم من أيام ما الذي عليه الفرس ونحو ذلك لأذن لهم أن يجعلوه في يوم آخر حتى لا يكون مشابهة لهم، لكن منعهم منعا مطلقا عليه الصلاة والسلام، وقال إن الله أبدلكم، فدل على أن العلة هي إبدالهم بهذين اليومين، وأن ما سواه كذلك لا يشرع. كذلك أيضا لا نخصص يوما بشيء إلا بدليل، تخصيص اليوم بشيء يدل لا يكون إلا بدليل، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تخصيص يوم الجمعة بقيام وعن نهارها بصيام، وهنالك أدلة أخرى في هذه المسألة عند التأمل، لكن لعل ما ذكر، وهو من كلام أهل رحمة الله عليهم، من شاء وجده واطلع عليه فيه كفاية. فأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم توفيق والسداد والعلم النافع والصالح، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب، فيه الفلاح والهنا، فيه دنيا لا تطيب.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلم يخيب، تعلم أمور عقيدة تسلو بذي عقل لبيب. كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب، واعلم مسائل ديننا، ولتسألي الشيخ يجيب.